بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا أن النسبة المتصورة بين تعريف المشهور للغناء وبين المفهوم الشرعي المستنبط بناء على حمل كلمة المطرب على الإطراب الفعلي، أن النسبة هي نسبة الخصوص والعموم، ولك أن تقول بأن النسبة هي نسبة الأخصية، بمعنى أن التعريف اللغوي والمفهوم العرفي أخص من المفهوم الشرعي المستنبط. ومن هنا كان ذلك يستدعي المعالجة، وتقدم بيان معالجتين. المعالجة الثانية كانت معالجة السيد صاحب مفتاح الكرامة، والذي حمل الإطراب في التعريف على المد والترجيع والتحسين، وبذلك انقطع المحذور. ولكن شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية كما ذكرنا سجل عليه 5 ملاحظات، تعرضنا لبيان 3 وبقيت 2. الملاحظة الرابعة من الملاحظات هي أن المد والترجيع قد أخذ قيدين في تعريف المشهور، حيث قال المشهور بأن الغناء هو مد الصوت فأخذ المد فيه، المشتمل على الترجيع المطرب فأخذ الترجيع فيه أيضا. وعلى ذلك لو حملنا كلمة المطرب قيد الإطراب على المد والترجيع أيضا كما هو مدعى السيد العاملي، للزم من ذلك خرم قاعدة احترازية القيود، فإن الأصل في كل قيد أن يكون احترازيا لا توضيحيا، والحال أننا إذا جعلنا المطرب بمعنى المد والترجيع يكون القيد قيدا ماذا؟ توضيحيا لا احترازيا، وهذا خرم لقاعدة احترازية القيود من غير موجب. هذا هو الإيراد الرابع، أو فقل الملاحظة الرابعة. وأما الملاحظة الخامسة التي أفادها الشيخ قدس الله نفسه، فهي لزوم خروج كثير من أفراد الغناء العرفي. شيخنا المطلب هنا ليس هناك، المطلب هنا لزوم خروج كثير من أفراد الغناء العرفي عن مفهوم الغناء. لماذا؟ لأننا إذا حملنا قيد الإطراب على المد والترجيع ليس لزوم الخروج، لزوم دخول، لزوم الدخول، لزوم دخول كثير من المصاديق أو من الأفراد التي ليست غناء في الغناء. لماذا؟ لأن قيد المطرب، قيد الإطراب إذا حملناه على مطلق المد والترجيع فهذا سيشمل أصوات المؤذنين مثلا، سيشمل أصوات قراء المراثي، سيشمل أصوات الخطباء، سيشمل أصوات قراء القرآن. لما؟ لأن تعريف الغناء حينئذ هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، والمطرب هو المد والترجيع. إذن الغناء بحسب تفسير السيد العاملي هو مد الصوت مع ترجيعه، مد الصوت مع تحسينه، وهذا ينطبق على ماذا؟ ينطبق على كثير من الأفراد والتي نقطع بأن الصوت الصادر منها ليس غناءً، بخلاف ما لو حملنا المطرب على الخفة، على ما يوجب الخفة، فإن هذه الأصوات ستكون خارجة عن التعريف. إذن الملاحظة الخامسة التي تسجل على معالجة السيد العاملي أن هذه المعالجة توجب توسعة مفهوم الغناء المحرم، باعتبار أن الفقهاء عندما وضعوا هذه الضابطة وضعوا هذه الضابطة لبيان الغناء المحرم شرعا. فإذا جعلنا المطرب فيها بمعنى المد والترجيع سيتسع مفهوم الغناء المحرم لما ليس بغناء قطعا، وهذا لا يمكن الالتزام به. وعلى ذلك، يعني بناء على جميع هذه الملاحظات والمؤاخذات على كلام السيد العاملي، فإن تفسير المطرب من الطرب بمعنى الخفة متعين، ولا سبيل لما أفاده السيد العاملي قدس الله نفسه الزكية بحال من الأحوال. فإذا هذه المعالجة غير مقبولة. المعالجة الثالثة هي معالجة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، وهذه المعالجة تبتني على تفسير الإطراب، الطراب أو المطرب، بالإطراب الفعلي ولكن في الجملة. يعني أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه يقول نلتزم بأن الغناء هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، ونلتزم بأن المطرب مطرب فعلي، يعني يوجب الخفة فعلا، ولكنه يوجب الخفة فعلا في الجملة، بمعنى أن الإطراب المحقق للغناء المحرم هو الإطراب الذي يتحقق لبعض الناس، كان هذا البعض هو المغني نفسه، أم كان هذا البعض أحد مستمعيه؟ يكفي ذلك لتحقق الإطراب الفعلي. فعندما نقول هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، مرادنا من المطرب المطرب في الجملة، وهذا يتصادق مع ماذا؟ يتصادق مع كل صوت لهوي، فإن كل صوت لهوي أو له كيفية لهوية يطرب ولو في الجملة، وبالتالي يتساوى المفهوم المستنبط الشرعي مع المفهوم العرفي. وأما المعالجة الرابعة فهي معالجة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الثانية، فإن الشيخ قد عالج الإشكالية بمعالجتين. المعالجة الثانية هي أن المراد من الإطراب من المطرب هو الإطراب الشأني الاقتضائي ليس الفعلي، فمعنى أن الغناء هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، يعني هو المشتمل على الترجيع المطرب شأنا، أي من شأنه أن يطرب النوع، من شأنه أن يطرب السامعين، إلا أنه ليس بالضرورة أن يطربه، كما لو كان هنالك مانع، نظير ما لو كان الصوت قبيحا، فإن المصوت والمغني حتى لو مد ورجع ولكن ما دام صوته قبيحا فإنه ماذا؟ فإنه لا يطرب، ولكنه لا يطرب لوجود المانع، وإلا من شأن الترجيع بهذه الكيفية ومد الصوت بهذه الكيفية أن ماذا؟ أن يطرب، ولكنه لم يطرب لمانع، أو لكون السامع مثلا مشغول الفكر في حالة من الحزن، في حالة من الضيق، مريضا، غير ذلك، كل ذلك، كل تلك موانع تمنع من تحقق الإطراب. فإذا نقول بأن المراد من المطرب هو الإطراب الشأني الاقتضائي، وبهذا أيضا ماذا؟ يتساوى المفهوم الشرعي المستنبط مع المفهوم العرفي. لما؟ لأن المفهوم الشرعي يقول بأن الغناء هو الصوت اللهوي، والصوت اللهوي من شأنه أن يطرب، وبالتالي فإذا حملنا المطرب في التعريف العرفي على الإطراب الشأني صار مساويا للمفهوم الشرعي المستنبط. ومن هنا يتضح أن المعالجة الثالثة والمعالجة الرابعة مختلفتان، وليس كما فهم بعض المعاصرين رحمه الله في إيصال الطالب، بحيث خلط بين المعالجتين وفسر في الجملة بالشأنية، ليس كذلك، بل بين المعالجتين بون من ناحيتين. أولا من ناحية الفعلية والشأنية، فإن المعالجة الثالثة تفترض الإطراب فعليا، ولكن هذه الفعلية تتحقق للبعض في الجملة، بينما المعالجة الرابعة لا تفترض الفعلية، وإنما تفترض ماذا؟ الشأنية، فتختلفان. ومن ناحية أخرى فإن المعالجة الثالثة تخصص متعلق الطرب، يعني من يحصل له الطرب. إذ المفروض أن من يحصل له الطرب البعض في الجملة، بينما المعالجة الرابعة تعمم المتعلق، إذ تقول هو النوع هو الجميع، ولكن الإطراب الحاصل للنوع للجميع إطراب شأني ليس فعليا. فالمعالجة الرابعة مختلفة تماما عن المعالجة الثالثة. خب هنا نسأل، أي المعالجتين بنظر الشيخ الأعظم هي الأوجه؟ المعالجة الرابعة، المعالجة التي بنى عليها واعتمدها هي المعالجة الرابعة. وشاهد ذلك هو أنه بعد أن ذكر المعالجتين ثم عقب عليهما بمعالجة الشهيد الثالث، ثم ذكر معالجة صاحب مفتاح الكرامة وناقشها من خلال ما ذكرناه، في نهاية المطلب ماذا قال؟ قال: فتبين من جميع ما ذكرنا أن المتعين حمل الطرب في تعريف الأكثر للغنى على الطرب بمعنى الخفة، فإحنا نتحفظ على ذلك خلافا للسيد العاملي، وتوجيه كلامهم بإرادة ما يقتضي الطرب، يعني الطرب اقتضاء الإنشائي، ويعرض له بحسب وضع نوع ذلك الترجيع، وإن لم يطرب شخصه لمانع من غلظة الصوت ومج الأسماع له. والمتحصل من جميع الخطوات الثلاث التي مرت علينا هو أن الغناء، أن موضوع الغناء بنظر الشيخ الأعظم موضوع مستنبط شرعي، وأنه عبارة عن الكيفية الصوتية المناسبة للهو والباطل ومجالس أهل الفسوق والعصيان، وأن هذا المفهوم الشرعي المستنبط مساو لماذا؟ للمفهوم اللغوي، ومساو للمفهوم العرفي. هذه هي النتيجة التي توصل إليها الشيء. ثم يقول: وكيف كان، يعني سواء قبلنا بالمساواة أو ماذا أو لم نقبل، فإنما قام الدليل على تحريمه هو خصوص الصوت اللهوي، وبالتالي فلو افترضنا وإن كان هذا الفرض غير محقق، أن صوتا يراه العرف غناء، والحال أنه ليس صوتا ماذا؟ ليس صوتا لهويا، فإنه لا يكون محكوما بالحرمة. إذ الحرمة لخصوص الصوت اللهوي، وأما الصوت اللهوي فليس بحرام حتى ولو اعتبره العرف ماذا؟ غناء. بل لو افترضنا صوتا لهويا ولم يعتبره العرف غناء أيضا نحكم بحرمته ولا نعبأ بالحكم العرفي، إذ الموضوع بحسب الفرض موضوع مستنبط شرعي، والكلمة في الموضوع المستنبط لمن؟ للشارع، ولا يلتفت لا إلى اللغة ولا إلى العرف. هذا تمام الكلام حول الخطوات الثلاث، ولكن بقيت عندنا خطوة رابعة إن شاء الله نقف عندها، وبها يتم الكلام حول الموضوع، وهي خطوة مهمة إن شاء الله يأتي الكلام حولها. الآن نريد أن نطبق ما أوضحناه على العبارات وأن ننتزعه من العبارات، لأن العبارات عبارات الشيخ في هذا المطلب بها غموض، وقد يتصور من لا خبرة له بها أنها غير مترابطة، والحال أنها محكمة مترابطة بشدة. قال قدس الله نفسه الزكية، ليش تعترف على نفسك شيخ؟
ضم الكبرى
الى الصغر شيخنا، احنا قلنا عنه قال ثم إن المراد بالمطرب ما كان مطربا في الجملة بالنسبة إلى المغني أو المستمع، يكفي أن يطرب أحدهما، هذه المعالجة. ثالثة، والآن إحنا قد يعني قدمنا الإشكالية ثم جئنا بالمعالجات، والحال أن الإشكالية متأخرة، سبق بالمعالجة قبل أن يذكر الإشكالية. هذه المعالجة الثالثة بحسب ترتيبنا. أو ما كان من شأنه الإطراب، هذه المعالجة الرابعة، ومقتضيا له لو لم يمنع عنه مانع من جهة قبح الصوت أو غيره. نجي الآن إلى الإشكالية. وأما لو اعتبر الإطراب فعلا، حملنا المطرب على الطرب الفعلي، إطراب الفعلي، ويتفاقم الإشكال خصوصا بالنسبة إلى كل أحد، هذا واحد، إذا قلنا أنه يطرب كل أحد، وخصوصا بمعنى الخفة لشدة السرور أو الحزن، مو مطلق الخفة للسرور أو الحزن، للشدة، هنا يتفاقم الإشكال. شلون يتفاقم الإشكال؟ يتفاقم الإشكال من جهة ما ذكرنا، أن الإشكال أولا من جهة عدم التساوي بين المفهوم الشرعي والمفهوم العرفي، بضم هذا الأمرين يحصل عدم التساوي حتى بين هذا المفهوم الذي هو عرفي وبين ما يفهمه العرف، وقلنا أن الإشكال يترقى يتفاقم. هذه في هذه العبارة. وأما لو اعتبر الإطراب فعلان خصوصا بالنسبة إلى كل أحد، لابد أن يطرب، صير عنده خفة، يرقص له غير شكل يصير، وخصوصا بمعنى الخفة لشدة السرور أو الحزن، فيشكر بخلو أكثر ما هو غناء عرفا عنه، فضلا عن ماذا؟ عن الشعر، مفهوم الشرعي. هذه الإشكالية، شنو جوابها؟ تقدم جوابان احنا اللي ذكرناهم في الأخير. جواب الأول عنها المعالجة هي هذا، وكأن هذا هو الذي دعا الشهيد الثاني إلى أن زاد في الروضة والمسالك، بل قلنا في كتب أخرى أيضا بعد تعريف المشهور قوله أو ما يسمى في العرف إناء، وتبعه في مجمع الفائدة وغيره، يصير له وغيره سؤال. بل هذا أوجه، وإن كان هم ذاك يحتمل يعني، بس أيضا هذا هو الأوجه يعني، وتبعه غيره في غيره، هذا بعد هي هكذا. ولعل هذا، هذه المعالجة الثانية، معالجة صاحب المفتاح، ولعل هذا أيضا دعا صاحب مفتاح الكرامة إلى زعم أن الإطراب في تعريف الغناء غير الطرب المفسر في الصحاح بخفة لشدة سرور أو حزن، وإن توهمه هذا، وإن وصلية يعني الذي توهمه صاحب مجمع البحرين وغيره من أصحابنا، التتمة لكلام صاحب مفتاح الكرامة. صاحب مفتاح يقول المعنى ذاك، وإن توهم غيرنا خلافه أن الطرب بمعنى الخفة، واستشهد على ذلك. واحد، بما في الصحاح من أن التطريب في الصوت مده وتحسين. اثنين، وما عن المصباح من أن طرب في صوته مده ورجعه. ثلاثة، وفي القاموس الغناء ككساء من الصوت ما طرب به، وأن هذا موضع مستقل، وأن التطريب الإطراب كالتطرب والتغني. وأوضحنا شلون هذا يصير شاهد مضافا إلى الشاهدين، فهو شاهد بضميمتهما لا مستقلا. قال رحمه الله: فتحصل من ذلك أن المراد بالتطريب والإطراب غير الطرب بمعنى الخفة لشدة حزن أو سرور كما توهمه صاحب مجمع البحرين وغيره من أصحابنا، فكأنه قال في القاموس: الغناء من الصوت ما مد وحسن ورجع، فانطبق على ماذا؟ على المشهور. إذ الترجيع تقارب ضروب حركات الصوت والنفس، فكان لازما للإطراب والتطريب. الترجيع لازم الإطراب، لو الإطراب لازم الترجيع، أيهما الملزوم أيهما اللازم؟ نعم، الإطراب لازم الترجيع. ما علاقة العموم والخصوص شيخنا؟ أيهما اللازم أيهما الملزوم؟ عموم خصوص شنو؟ التطريب قطعا هو لازم الترجيع، والترجيع هو الملزوم، ولذلك العبارة لا تخلو عن شيء. فكان لازما للإطراب، يبدو ينقصها حرف الميم، فكان ملازما للإطراب، فكان ملازما للإطراب. وفيه الملاحظة الأولى، أن الطرب إذا كان معناه على ما تقدم من الجوهري والزمخشري هو ما يحصل للإنسان من الخفة، لا جرم يكون المراد بالإطراب والتطريب إيجاد هذه الحالة. يعني أنت يا سيدنا العاملي خلطت بين المادة والهيئة، ففسرت الهيئة التي تعني الإيجاد، بل فسرت المادة عفوا التي تعني الخفة بماذا؟ بالمد والترجيع الذي هو الإيجاد وهو معنى الهيئة. هيئة. التفت شيخنا هو وين؟ ها هنا. لا جرم يكون المراد بالإطراب والتطريب إيجاد هذه الحالة، وإلا لزم الاشتراك اللفظي، مع أن يعني اشتراك اللفظي يعني يكون لمعنى الطراب شنو؟ معنى آخر غير الخفة، وهو المد، وهذا لم يذكر، وإلا لزم الاشتراك اللفظي مع أنهم لم يذكروا للطرب معنى آخر ليشتق منه لفظ التطريب والإطراب. اثنين، ملاحظة ثانية، الخلط بين ماذا؟ الإطراب القائم بذي الصوت والإطراب قائم بالصوت، مضافا إلى أن ما ذكر في معنى التطريب من الصحاح والمصباح إنما هو فعل للقائم بذي الصوت، إطرابه مده ترجيعه للإطراب القائم بالصوت الذي هو ماذا؟ إحداث الخفة. فكل صوت يحدث الخفة يوصف بأنه مطرب، هذا طرب إطراب قائم بالصوت، وهو المأخوذ في تعريف الغناء عند المشهور. فخلط السيد بين الإطرابين. شفت شيخنا موجود المطلب ومو موجود؟ موجود. وهو المأخوذ في تعريف الغناء عند المشهور دون فعل الشخص، يعني المد هذا مو مأخوذ في تعريفهم. فيمكن أن يكون معنى تطريب الشخص في صوته إيجاد سبب الطرب بمعنى الخفة بمد الصوت وتحسينه وترجيعه، كما أن تفريح الشخص إيجاد سبب الفرح بفعل ما يوجبه، فلا ينافي ذلك ما ذكر في معنى الطراب. هذا ناظر للإطراب قائم بذي الصوت، هذا ناظر للإطراب قائم الصوت. وكذا ما في القاموس من قوله ما طرب به، يعني ما أوجد به الطرب الذي هو الخفة. هذه ملاحظة كم؟ ثانية. ثالثة، مع أنه لا مجال لتوهم كون التطريب، لاحظوا خلاها بين شرطتين، بمادته، يعني إذا لاحظناه بمبدأ الاشتقاق، لا مجال لتوهم كون التطريب بمادته بمعنى التحسين والترجيع. لما؟ إذ لم يتوهم أحد كون الطرب بمعنى الحسن والرجوع، هذا ما ذكر في معنى الطرب. حتى نقول التطريب مشتق من هذه المادة بهذا المعنى، فيكون معناه المد والترجيع، لم يذكر ذلك. لا مجال لتوهم كون التطريب بمادته أو كون التطريب هنا يعني نفس الهيئة هذه، لا بلحاظ المادة ومبدأ الاشتقاق، أو كون التطريب هذه الكلمة كلمة تطريب كاملة بما لها من الحروف بما لها من الهيئة المعينة، أو كون التطريب هو نفس المادة، لماذا لا يتوهم؟ فليست هذه الأمور إلا أسبابا للطرب يراد إيجاده من فعل هذه الأسباب، ولا يتوهم وضع مثل هذه الأمور إلى ماذا؟ إلى الأسباب بالبيان الذي أوضحناه يوم أمس. هذا معلوم؟ واضح شيخنا؟ شيخنا معلوم. ملاحظة الرابعة، هذا كله مضافا إلى عدم إمكان إرادة ما ذكر من المد والتحسين والترجيع من المطرب في قول الأكثر إن الغناء مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب كما لا يخفى. لماذا غير ممكن؟ أنه يلزم منه خرم قاعدة احترازية القيود، إذ سيصبح القيد الاحترازي توضيحيا باعتبار أن المد والترجع قد أخذ في نفس التعريف، فحمل المطرب عليه تحويل للقيد الإحترازي إلى قيد توضيحيا، وهو خرم للقاعدة. معلوم شيخنا؟
نعم، بس هو ما ذكرها من
خوف، ذكر غير ذلك. أخذ ذكر غير ذلك، تقولون لم يذكر ما أنا قلته، ذكر غيره. طب كيف يوجه مطلبه؟
هو هذا التوجيه يعني.
تهل مطلب. مع أن مجرد المد، هذه الملاحظة الخامسة، مع أن مجرد المد والترجيع والتحسين، شوف شيخنا أكو فتشاء قد يحصل لبعض الطلاب، وهو أنا طبعا أتكلم على نحو القضية الحقيقية، وهو أن الطالب لأنسه ببعض مطالب المتون، خصوصا إذا كان من أصحاب الذكاء، فإن الذكاء يكون وبالا على صاحبه في بعض الأحيان، يتوهم أنه في غنى عن المدرس، فلذلك مثلا يقرأ بعض مطالب الكتاب لا يقرأ مطالب الأخرى، أو يحضر لدى المدرس في بعضها دون البعض الآخر، والحال أن هذه مطالب اصطلاحية، وهو قد يتوهم أنه يستطيع الوصول إليها اعتمادا على ذكائه، والحال أن هذه غير مرتبطة بالذكاء، هذه المطالب مطالب اصطلاحية مرتبطة بقواعد، وهذه القواعد والاصطلاحات تؤخذ ممن تعلمها فيعلم ما تعلم، فيعلم ما تعلم. وأما الاعتماد على النفس في هذه المطالب فإنه يضل ويضل، فإنه من خلاله يضل ويضل، وإلا العبارة مثل ما تفضل شيخ. لكن وإذا واحد هم يقراها بنفسه هو ما ملتفت إلى الإصطلاحات والقواعد، خب لا يخرج منها بشيء، وبالتالي لا يصل إلى شيء. فلذلك نكون حريصين على الاستفادة من الأساتذة لأجل هذه الجهة، لأجل هذه. وأتكلم عن قضية حقيقية، وإلا أنا قاصر في، يعني الله ابتلاكم أنه تسمعون من هذا الشخص و تتوهمون الاستفادة منه، لا ليس ذلك. هذه الملاحظة الرابعة. الخامسة، مع أن مجرد المد والترجيع والتحسين لا يوجب الحرمة قطعا، فيلزم ماذا؟ فيلزم دخول ما ليس من الغناء في الغناء المحرم. فتبين من جميع ما ذكرناه أن المتعين حمل المطرب في تعريف الأكثر للغناء على الطرب بمعنى الخفة، وتوجيه كلامهم بإرادة ما يقتضي الطرب. إذن استوجه المعالجة الثانية مما ذكره، يعني معالجة الرابعة بحسب تصنيفنا، بإرادة ما يقتضي الطرب، ويعرض له بحسب وضع نوع ذلك الترجيع، وإن لم يطرب شخصه لمانع من غلظة الصوت ومج الأسماع له. ولقد أجاد في الصحاح حيث فسر الغناء بالسماع. فإن السماع هو عبارة عن ماذا؟ عن الأصوات اللهوية التي تلتذ بسماعها الأذن، ذلك عبر عنه سماع. ولقد أجاد في الصحاح حيث فسر الغناء بالسماع، وهو المعروف عند أهل العرف، وقد تقدم في رواية محمد بن أبي عباد المستهتر للسماع. وكيف كان؟ فالمحصل من الأدلة المتقدمة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل الله، هذا خلاصة رأي الشيخ في المسألة. ورأي سيدنا الخوئي قريب منه إن شاء الله نبينه بمقدار. وكيف كان فالمحصل من الأدلة المتقدمة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل الله، فإن اللهو كما يكون بآلة من غير صوت، يعني من غير صوت مغني مو من غير صوت، فرض هي آلة يصدر منها صوت، فإن اللهو كما يكون بآلة من غير صوت كضرب الأوتار ونحوه، يعني العود والكمان وما شاكل، وبالصوت في الآلة كالمزمار والقصب ونحوهما، هذا كل لهو، مع أن ذاك صوت آلة وهذا صوت في الآلة وهذا لهو، أيضا الصوت من غير آلة أيضا ماذا يمكن أن يكون لهويا؟ فقد يكون بالصوت المجرد، فكل صوت يكون لهوا بكيفيته ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام، وإن فرض أنه ليس بغناء عرفا. وكل ما لا يعد لهوا فليس بحرام وإن فرض صدق الغناء عليه، يعني عرفا، فرضا غير محقق، فرضا غير محقق، يعني بعيد أن ما لا يعد لهوا العرف يعتبره غناء لعدم الدليل. ليش هذا نقول أن الحرام هو اللهوي وإن لم يكن غناء عرفان؟ لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا. إذا صار موضوع شنو؟ شرعي مستنبط. ومن هنا فلنستذكر ما ذكرناه في المرحلة الأولى من أن الشيخ قدس الله نفسه لا يرى الحرمة الذاتية للغناء، وإنما يرى الحرمة العرضية له بما هو لهو، بما هو باطل، بما هو زور، وليس الغناء في حد نفسه. وتقدم في ذلك كلام ويأتي تعقيب إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.